بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الوصايا من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عباس الجونة حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة 25 من ذي الحجة لسنة 42 و400 من الهجرة، في مسجد زايد عليه رحمة الله، في دورة ابن القيم الثامنة، مع درس كتاب الوصايا من كتاب الإمام العلامة الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله، المسمى بعمدة الفقه. وكان فيما مر معنا من المسائل الفقهية في هذا الكتاب، كتاب الوصايا، أن أخذنا بعض التفريعات الفقهية التي تتعلق بالوصايا، بعد الكلام على الركن الرابع من أركان الوصية، وهو هذا الركن الموصى به. وكنا بالأمس أخذنا بعض المسائل الحسابية التي تتعلق بالوصايا، ولا شك أن كون طالب العلم يأخذ هذا الفن في أول أمره، وما حصل أنه أخذ هذا الفن قبل ذلك، فقد يحصل عليه إشكال في بعض المسائل، في بعض ماذا؟ المسائل. وهذا حال كل طالب علم في مبدأ طلبه للعلم، فيحصل للإنسان إشكالات، تحصل للإنسان إشكالات في مبدأ الطلب، لكن مع الأيام بإذن الله عز وجل، والليالي والمذاكرة والسؤال والبحث والتنقيح للمسائل، بإذن الله عز وجل يدرك هذه المسائل، فليست صعبة، ليست ماذا؟ صعبة، لكن المداومة والمباحثة والسؤال والبحث والتدقيق والصبر على هذه العلوم، بإذن الله عز وجل الإنسان يتحصل على الخير الكثير، والإنسان لا يحقر من نفسه، الإنسان لا يحقر من نفسه فيما يتعلق بأخذ العلوم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منهم ما أسلم إلا وهو شيخ كبير، كأبي بكر، هكذا عمر، وهكذا علي، وهكذا باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع بين العلماء. فالمسألة هي يعني كون الإنسان يبقى على العلم، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، من المحبرة إلى المقبرة، هذا هو المقصود. ولهذا لما سئل الإمام البخاري عليه رحمة الله عن تحصيله لهذا العلم، قال: بالنهمة والمذاكرة، أي شيء من الذكاء والمذاكرة للعلوم والبقاء ماذا عليها، تبقى العلوم بإذن الله عز وجل. ولهذا يقول ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء عن مسألة العلم، قال العلم يتحقق للإنسان بإذن الله عز وجل إذا علم أولا وعمل ثانيا وعلم ثالثا، ثم بعد ذلك أيضا نقح وبحث وألف رابعا. بمثل هذه المراتب الأربع بإذن الله عز وجل تبقى العلوم مع الإنسان، تبقى العلوم مع الإنسان. ولا نعلم شيئا في هذه الدنيا ونحن في آخر الزمان أعظم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى من العلم، من العلم الشرعي. فإن طالب العلم يطلب العلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم بالحقوق التي عليه، إما لله عز وجل وإما للمخلوقين. وهذا هو الظن بالإنسان الذي يريد طلب العلم، هذا هو الظن بالإنسان الذي يريد طلب العلم، أنه يريد أولا يعني ماذا؟ أن ينفع الأمة، والأمر الثاني أن يعمل حتى يتقي المحارم، حتى يتقي ماذا؟ المحارم، فيقف عند حدود الله عز وجل. هذا هو الظن بالإنسان، هذا هو الظن بالإنسان الذي يريد طلب ماذا؟ العلم. فكما قلنا أن هذه المسائل التي تعرض في مثل هذا الكتاب، وهو كتاب صغير الآن، هذا كتاب صغير، الوصايا في عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، أصغر كتب ابن قدامة، أصغر كتب ماذا؟ ابن قدامة المؤلفة في الفقه هو عمدة الفقه هذا، وعمدة ماذا؟ الفقه هذا. ولهذا ابن قدامة عليه رحمة الله جعل الفقه مراتب أربع، جعل الفقه على مراتب ماذا؟ أربع. المرتبة الأولى هي هذه العمدة، والمرتبة الثانية هي ما يتعلق بالمقنع، والمرتبة الثالثة هي ما يتعلق بالكافي. في كل هذه الثلاثة الكتب الذي ألفها الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله لم يذكر ما يتعلق مسألة الفقه المقارن، الفقه ماذا؟ المقارن، حتى الكافي، حتى إلى كتابه ماذا؟ الكافي. وإنما ذكر الفقه المقارن في كتابه المغني، في كتابه ماذا؟ المغني. على كل هذا كتاب صغير، هذا كتاب يعتبر كتابا ماذا؟ صغيرا، يعتبر كتابا ماذا؟ صغيرا، وهو خلاصة علم الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في الكتب ماذا؟ المطولة، ولكنه أتى بكلام سهل، أتى في هذا الكتاب بكلام ماذا؟ سهل. فعلى كل كما قلنا كتاب الوصايا أو كتاب الوقف أو كتاب الإيجارة أو كتاب المواريث إلى غير ذلك من هذا الكتاب المبارك هي سهلة، ولكن الذي ينبغي على طالب العلم هو الدوام، أن يداوم الإنسان على العلوم، أن يداوم الإنسان على العلوم. أنت اليوم حصلت مسألتين بإذن الله عز وجل، في اليوم الثالث تحصل ثلاث مسائل، في اليوم الرابع تحصل أربع من المسائل، وهكذا مع الليالي والأيام بإذن الله عز وجل تدرك ماذا؟ كثيرا من العلوم، كثيرا ماذا؟ من العلوم بإذن الله عز وجل. ولكن المسألة كما قلنا تحتاج إلى صبر، المسألة تحتاج إلى صبر. نأخذ بعض المسائل الفرعية على الركن الرابع من أركان الوصية، وهي ما يتعلق بالموصى به، ثم بعد ذلك نرجع إلى المسائل الحسابية، ثم نرجع إلى المسائل ماذا؟ الحسابية، نعيد ما مر معنا بالأمس، ثم نلحق ماذا؟ مسألتين، ثم نلحق ماذا؟ مسألتين، وهكذا حتى نأتي على المسائل الحسابية بكلها بإذن الله عز وجل، وهي سهلة. فنعيد ونكرر بإذن الله عز وجل حتى يخرج الطالب من هذه المجالس وقد تحصل على شيء، وقد تحصل ماذا؟ على شيء من هذه ماذا؟ المسائل بإذن الله عز وجل، على شيء من المسائل بإذن الله عز وجل. من المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الكتاب، من المسائل الفقهية التي تتعلق بكتاب الوصايا، وخاصة فيما يتعلق بفروع الركن الرابع من أركان الوصية، وهي ما يتعلق بالموصى ماذا؟ به، الموصى به. أما ما يتعلق بالموصى إليه فهذا بحث من نفسه، هذا بحث من نفسه، يتعلق ماذا؟ بما يتعلق بالموصى به، أي الذي يعني جعله هذا الميت، جعله هذا ماذا؟ الميت يقوم ماذا؟ مقامه كالوكيل فيما يتعلق بوكالة ماذا؟ الدنيا. هذا لمبحث ماذا؟ خاص نأتي عليه بإذن الله عز وجل. فمنهم من يجعله الركن الخامس، ومنهم من يقول أنه ليس من أركان الوصايا، ليس من أركان ماذا؟ الوصية، وإنما أركان الوصية هي ماذا؟ أربعة، تنتهي هذه الأركان بالموصى به وما يتفرع عليها، وما يتفرع على هذا الركن من المسائل ماذا؟ الفقهية. من المسائل الفقهية الذي تفرع على هذا ماذا؟ الركن، وهو الركن الرابع من أركان الوصية، وهي ما يتعلق بالموصى به، ما يتعلق بالموصى ماذا به. مسألة، لو أن إنسانا أوصى، لو أن إنسانا ماذا أوصى بشيء من ماله، قليلا كان أو كثيرا، إما الربع وإما خمس المال وإما ثلث ماذا المال إلى آخره. فلو أوصى إنسان لإنسان بشيء من ماله، بشيء ماذا من ماله، فحصل أن هذا الإنسان الموصى له، حصل أن هذا الإنسان الموصى له رد هذه الوصية، رد هذه ماذا الوصية ولم يقبل هذه ماذا الوصية، رد هذه الوصية ولم يقبلها. فهذا على مراتب أربع، هذا على مراتب أربع كما ذكرها الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن هذا الإنسان الذي أوصي له حصل أنه رد الوصية في حال حياة الموصي، في حال حياة الموصي علم أن فلان أوصى له بشيء من المال، فجاء إليه فقال ما أريد هذه الوصية، جاء إليه فقال ما أريد هذه ماذا الوصية، هل يقبل الرد في مثل هذا المقام؟ قال العلماء أن الرد في مثل هذا المقام لا معنى له. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يعتبر ماذا مالكا، ما زال المالك للوصية قبل موته هو ماذا الموصي. فكون الإنسان يقول ما أقبل، هذه لا محل لها من الإعراب كما يقال، لا محل لرد هذه الوصية من الإعراب، أي بمعنى لا تقبل، لأن يعني ماذا قبول رد الوصية يعني يتفرع على كون الإنسان قد ملك، على كون الإنسان قد ملك ماذا الوصية، فهذا لم يملك ماذا الوصية لا حكما ولا تقديرا، لم يملك هذه الوصية لا من حيث الحكم ولا من حيث ماذا التقدير. فجاء إلى هذا الذي أوصى له بشيء من ماله فقال لا أريد هذه ماذا الوصية. هذا القول الأول بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أن هذا كلام ما له معنى، لا خلاف بين العلماء أن هذا الكلام لا معنى له، أن هذه أيضا يعني تقبل، يقبل منه هذا القول لكن لا معنى له. القسم الثاني، القسم الثاني فيما يتعلق بهذه المسألة، القسم الثاني فيما يتعلق بهذه ماذا المسألة، وهو أن هذا الإنسان جاء بعد موت الميت، جاء بعد موت ماذا الميت، وهو الذي أوصى له، وقبل أن يقبل، وقبل أن يقبض، عندنا يقبل أولا ثم يقبض ماذا ثانيا، فقبل القبض وقبل القبول أي بمعنى أنه لم يقبل، قال ما أريد هذه ماذا الوصية، لا أريد هذه ماذا الوصية التي أوصى بها ماذا فلان. وهذه أيضا لا خلاف بين العلماء أن هذا القول يقبل منه، أن هذا القول يقبل منه فترد ماذا الوصية. لما نقول ترد الوصية إلى أين تذهب؟ تذهب للورثة، تذهب ماذا للورثة، سواء كان في القسم الأول أو كان في القسم ماذا الثاني، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. القسم الثالث وهو بعد موت الموصي، يأتي الموصى له، يأتي الموصى له بهذه الوصية فيقبل ماذا أولا، يقبل ماذا أولا لكن لا يحصل منه القبض، يقبل الوصية بلسانه بمقاله لكنه لم يقبض هذه ماذا الوصية، فردها قبل القبض، فردها ماذا قبل القبض. هذه على قولين للعلماء، والراجح عنها أنه يقبل منه الرد، والراجح من أقوال العلماء أنه يقبل منه ماذا الرد فترد إلى الورثة، ترد إلى الورثة. القول الرابع أو المسألة أو القسم الرابع فيما يتعلق برد الوصية من يعني ماذا من الموصى له، من الموصى ماذا له، أن يقبل هذه ماذا الوصية ويقبض هذه الوصية، قبل الوصية أولا وقبض ماذا قبض ماذا الوصية أيضا ماذا ثانيا، فحصل أنه قبل وقبض، فأراد أن يرد هذه الوصية بعد القبول وبعد القبض، بعد القبول وبعد ماذا القبض، فهل يقبل منه ماذا الرد؟ قال العلماء لا يقبل منه الرد على أنه رد وصية، وإنما أصبح مالكا، أصبح مالكا للوصية، فرد هذه الوصية يعني كإنسان ملك هذا الشيء فيعطيه الورثة هبة هدية إلى غير ذلك تبرعا، فالمالك حقيقة الآن، حقيقة وتقديرا هو الآن هذا الذي الموصى له، الذي قبل الوصية وقبض ماذا الوصية، أصبح مالكا للوصية. فإذا قال أنا أرد ماذا الوصية، نقول هذا ما يسمى ردا، هذا يسمى تبرعا، وهذا يسمى هبة، لأنك المالك، أنت الآن ملكت حقيقة وتقديرا، فإذا ردها نقول وهب، نقول تصدق، نقول تبرع على الورثة بمثل هذه ماذا الوصية، بمثل هذه ماذا الوصية فهي على هذه الأقسام الأربعة، فهي على هذه الأقسام ماذا؟ الأربعة. من التفريعات على هذه المسألة أيضا، من التفريعات على هذه المسألة ماذا أيضا؟ لو أن هذا الإنسان بعد موت الموصي، بعد موت ماذا؟ الموصي لي يعني ماذا؟ بعد موت الموصي للوصية، مات الذي أوصى، الذي أوصى مات، فقد أوصى له ماذا؟ بشيء، أوصى له ماذا؟ بشيء. وقبل أن يقبل الموصى له هذه ماذا؟ الوصية، وكانت مما يحصل بها النماء، وكانت مما يحصل بها ماذا؟ النماء. فحصل أنها نمت ما بين موت الموصي وما بين قبول ماذا؟ الموصى له. إنما هذا لمن يكون؟ هل يكون للورثة أو يكون للموصى له يتبع الأصل؟ يعني على سبيل المثال لو أوصى له ببقرة، أوصى له بشاة، أوصى له براحلة وحصل فيها النماء، أو أوصى له يعني ماذا؟ بشيء من الثمر أو الزرع، الشيء الذي ينمو على أصله، أوصى له بشيء ثم يعني هذا الأصل أثمر إما بالأولاد وإما باللبن وإما بالسمن وإما بالصوف، أوصى له بشيء الأصل، الشيء هذا ما في هذه الأشياء، لكنها نمت ما بين موت الموصي وما بين قبول ماذا؟ الموصى له. هذه الثمار لمن تكون؟ قال العلماء إن رد الوصية فالأصل، وكذلك يعني لم يقبل ولم يقبض فإنها ترجع ماذا لي؟ الورثة، يأخذ الورثة أصلا ونماء، أصلا ونماء. فإذا قبل الموصى له هذه الوصية فالصحيح أن هذه ماذا؟ الأصل، وما نما منه للموصى له، أن الأصل وما نما منه للموصى ماذا؟ له. هذه أيضا من التفريعات على هذه المسألة. ومما ينبه أيضا على هذه الفروع على الركن الرابع من أركان الوصية وهو ما يتعلق بالموصى به، أن من الناس من يوصي يعني قد يوصي في شيء مكروه، وقد يوصي في شيء مباح، وقد يوصي في شيء محرم، وتأتي بعد ذلك قد يوصي ماذا في المستحبات، وهو الأصل في الوصايا، وهو الأصل ماذا في الوصايا. فبعض الناس ربما يوصي يعني ماذا بشيء على أشياء محرمة، على أشياء محرمة، مثاله على سبيل المثال وهذا ينبه عليها، فإن بعض الناس قد يكون إما جاهلا لمثل هذه المحرمات، وإما أن يكون عن اعتقاد، وإما أن يكون عن اعتقاد تأثر ماذا به. فبعض الناس يوصي بثلث ماذا ماله بأن تزخرف به ماذا القبور، أو كذلك تشيد، أو كذلك ترفع أو تزخرف، أو كذلك على سبيل المثال لمن يعمل الموالد، أو كذلك لمن يعمل حضارات، أو لمن يعمل شيء من البدع والخرافات، شيء من البدع والخرافات. ما حكم هذه ماذا الوصية؟ ما حكم هذه ماذا الوصية؟ حكم هذه الوصية بأنها باطلة، حكم هذه الوصية بأنها باطلة. أين يرجع هذا المال؟ يرجع للورثة، يرجع للورثة. وهكذا في معناه الوقف، وهكذا في معناه الأوقاف، فإن هذه ما يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهذه تعتبر معصية. هذا مثال، وقص عليه باقي المحرمات، قص عليه باقي المحرمات. يوصي بشيء من ماله قليلا كان أو كثيرا في أشياء تفعل بعد موته، إما محرمات وإما بدع، إما محرمات وإما بدع. حكم هذه الوصايا بأنها حرام، حكم هذه الوصايا بأنها ماذا حرام، ففيه إعانة على بقاء المنكر، على بقاء الإثم، على بقاء البدعة، والتعاون على الإثم والعدوان حرام، والتعاون على الإثم والعدوان ماذا حرام. يقابل هذا الشيء يعني يقرب من هذا الشيء فيما يتعلق بالمكروهات، يقابل هذا الشيء فيما يتعلق بالمكروهات، كأن يوصي الإنسان بشيء تتعلق به كراهة، تتعلق بماذا كراهة. مثاله على سبيل المثال قد يعني يجعل الإنسان ماله في شيء من المكروهات، في شيء ماذا من المكروهات، ولا يتقرب إلى الله عز وجل ماذا بها. مثاله على سبيل المثال كأن يعني يوصي بثلث ماله أن يكون في الأندية الرياضية، يوصي بثلث ماله أن يكون في الأندية ماذا أندية الرياضية، وهذا سيزعل منه ماذا الرياضيون، فيقول هذه للاعب الفلاني أو النادي الفلاني، هذه ما لها ثمرة، ما يستفيد منها المسلم، ولا يستفيد منها ماذا المسلمون، لا يستفيد منها المسلم ولا المسلمون. فكون الإنسان يوصي بماله أن يعمر نادي رياضي أو للاعب الفلاني إلى غير ذلك، فهذه أقل أحوالها أن من المكروهات، إن لم نتعدى نقول من المحرمات، لأن لا ثمرة لها، لأنه لا ثمرة لها. فالوصية فيما يتعلق مثل هذه الأشياء حرام أو مكروه، يقال من قبيل ماذا المكروه. وهكذا قد يكون الإنسان عاش فنانا أو ممثلا، فيوصي للممثلين أو يوصي للفنانين، تشييد مبنى للفنانين للممثلين، أيضا هذه تدخل في الحرام، تدخل في الوصايا التي لا تصح بعد موت الميت، بل ترجع إلى الورثة، مكروهة محرمة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأشياء التي تقرب من هذا ماذا الأمر، وناس من أقاربه فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، فيريد أن يجعل لهم يعني منتزه، يجعل لهم استراحة أو منتزه من أجل أن يلتقوا فيها للعب واللهو والغفلة إلى غير ذلك. أيضا هذه تدخل في المكروهات، تدخل ماذا في المكروهات، يجعل منتزها، يجعل ساحة يعني يلعب فيها ويلهو فيها هؤلاء ماذا القرابة بثلث ماذا ماله. أيضا هذا ما أوصى وصية صحيحة، هذا ما أوصى وصية ماذا صحيحة، بل أعان على اللهو واللعب والغفلة، هذا أيضا لا يصلح في باب ماذا الوصايا، في باب ماذا الوصايا. من الفقهاء قديما من تكلم على هذه المسألة هو الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. إذا أراد الإنسان أن يوصي، بعض الناس قال يعني قد يوصي لي يعني للعزب، يعني كأنه يقول من كان عزبا فيأخذ من الوصية، من ثلث هذه ماذا الوصية، أو من ريعي ثلث هذه ماذا الوصية. قال العلماء فيه تشجيع على العزوبة حتى لا يبقى الإنسان بعد ذلك يعني ماذا مؤهلا للزواج. هذه أيضا من المكروهات، بل قد تبلغ إلى المحرمات في باب الوصايا. يوصي بوصايا فيقول هذه على من كان عزبا، يستخدم هذا الشيء من كان عزبا، يأكل من هذا الشيء من كان عزبا، استخدم هذا الشيء من كان عزبا، فهذا أيضا مما يكره وقد يحرم. بل لو عكس كان الأولى، يجعل هذه الوصايا في المزوجين فيه دعوة للزواج، إعفاف ماذا النفس، إعفاف النفس عن ماذا عن الحرام. أيضا هذه نبه عليها ماذا العلماء، نبه عليها ماذا العلماء. فإذا عرفت شيء يسمى مباح، شيء يسمى مكروه، شيء يسمى ماذا حرام، قص باقي الأشياء التي تدخل في المباحات المكروهات المحرمات. الوصايا قربة، الإنسان حينما أوصى إنما يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، إنما يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما أوصى به، بما أوصى ماذا به. فكيف يجعل الإنسان في مباحات أو في مكروهات أو في محرمات؟ هذا لا يصلح الإنسان، والمال مال الله، والمال ماذا مال الله عز وجل، فلا يصلح الإنسان أن يوصي مثل هذه ماذا الوصايا، أن يوصي مثل هذه ماذا الوصايا. فكون الإنسان يوصي للفقراء من أقاربه، يوصي للأرامل من أقاربه، يوصي كذلك للمقطوع من أقاربه، يوصي كذلك لطلاب العلم، يوصي كذلك لمن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، هذه كلها أبواب بر، وأن تقص عليها باقي أبواب البر، باقي أبواب ماذا البر. يقول هذه وصية لمن حافظ على الصلوات الخمس في هذا المسجد، يأخذ من هذه ماذا الوصايا. يعني يجعل أيضا كذلك لمن يحافظ على صلاة الفجر، يجعل أيضا لمن يحضر حلقات القرآن، يجعل وصية أيضا لمن كذلك يطلب ماذا العلم، يجعل وصية كذلك للأرامل من أهل يعني ماذا من أقاربه، يجعل كذلك وصية في الفقراء ماذا من أهله والمنقطعين إلى غير ذلك. كل هذا خير، كل هذا من قبيل ماذا الخير. فعلى المسلم أن يتفقه فيما يتعلق به الوصايا، فيما يتعلق بالوصايا. فنرجع إلى ما يتعلق بمسائل الحساب، نرجع إلى ما يتعلق بمسائل ماذا الحساب. فقلنا أن المسألة الأولى، أن المسألة الأولى فيما يتعلق بمسائل الحساب، وحبذا يكون الأخ عنده الورقة والقلم، من أجل نقول أم ثم تكتب ابن ابن كذا، من أجل تمشي معنا خطوة ماذا بخطوة بإذن الله عز وجل حتى تتقن هذا ماذا الأمر، حتى تتقن هذا ماذا الأمر. مر معنا أن الإنسان لو أوصى، مر معنا المسألة ماذا الأولى، أن الإنسان لو أوصى بمثل نصيب أحدهم، بمثل نصيب ماذا أحدهم، وقد ترك ثلاثة من الأبناء، وقد ترك ثلاثة من الأبناء، فأوصى بمثل نصيب أحدهم، فعندنا ثلاثة أبناء ذكور. قلنا المسألة تكون من كم؟ عندنا ابن ابن ابن، المسألة ستكون من كم؟ من ثلاثة، من عدد الرؤوس، فنقول واحد واحد واحد. بعد ذلك انتهت ماذا التركة، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نزيد واحدا، لابد هذه الزيادة للمصالة، نزيد واحدا لأنه أوصى لماذا بمثل نصيب أحدهم، فنزيد واحدا، فننقل هذه المسألة من الثلاثة إلى كم؟ إلى الأربعة، كأنها عالت معنا في باب الفرائض، كأنها عالت معنا. هذه الصورة واضحة إن شاء الله ما في إشكال. الصورة الثانية تكتب أيضا، تقول عندنا ابن وبنت، فأوصى بمثل نصيب أحدهم، أوصى بمثل نصيب ماذا أحدهم، فترك بنتا وترك ماذا ولدا، ما حد نريد نقول بنات وزوجات كده. ترك بنتا وترك ماذا ولدا، وترك مصالة بمثل ماذا بمثل نصيب أحدهم. لما قلنا بمثل نصيب أحدهم يأخذ ماذا باعتبار أقلهم، باعتبار أقلهم، وهذا كالإجماع بين العلماء. ما دليل هذا الإجماع، مستند هذا الإجماع؟ لأنه أوصاله بمثل نصيب هذا أحدهم، المتيقن ما هو الأقل يقينا، الذي فوق ماذا مشكوك فيه. وقاعدة العلماء ما هي؟ اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. والأصل أن الحقوق تذهب إلى من؟ إلى الورثة. إذا المسألة تكون من كم الآن؟ ابن بنت موصالة، لا ابتداء بنت وابن موصالة والثالث موصالة، المسألة من كم؟ ها؟ من ثلاثة، نعطي الابن اثنين والبنت كم؟ واحد، ثم بعد ذلك نضيف من؟ من عندنا واحد، لأنه بمثل نصيب أحدهم واحد، فتكون المسألة من كم؟ من أربعة، فننقلها كأنها عالت، كأن المسألة عالت. مسألة ثالثة، هذه التدريبات قبل الدخول في الثقيل كما يقال. يعني عندنا هذه المسألة اللي بعدها، وهو أنه لو ترك ماذا؟ أربع زوجات، ترك أربع ماذا؟ زوجات، وترك ماذا؟ ابنا وموصالة، أوصى ماذا؟ الإنسان الموصالة، وترك ابنا، وترك أربع ماذا؟ زوجات. أربع ماذا؟ زوجات، سجل أربع زوجات، واضح؟ تسجل بعدها البنت، ثم بعدها من؟ الموصى له. طيب، ها؟ ابن، ابن أربع زوجات، ابن وكذلك الموصى له، واضح؟ أربع زوجات، ابن، الموصى له، تكتب هكذا، أربع زوجات، الابن، الموصى له. طيب، الزوجات مع وجود الفرع الوارث كم؟ الثمن، نجعل واحد على ثمانية. نأخذ أصل المسألة من أين؟ من المقام ولا من البسط؟ من المقام، الثمانية، فنجعلها هذه أعلى، أعلى ماذا؟ يعني هذا المربع، فنعطي من الزوجات كم؟ الزوجات يشتركنا في الثمن، إن كانت واحدة أخذت الثمن، وإن كنا أربع ما في إلا ثمن يشتركنا فيه، فواحد للزوجات كم بقي معنا من الثمانية؟ سبعة، نجعلها لمن؟ للابن. هذا الموصالة كم سيأخذ؟ سيأخذ سبعة أو يأخذ واحد؟ باعتبار الأقل وهو كم؟ واحد، سيأخذ ماذا؟ واحد. وضحت هذه؟ الآن صحح المسألة قبل الدخول لواحد، صحح المسألة. الآن عندنا واحد، وعندنا كم زوجات؟ أربع زوجات، الواحد ينقسم على الأربع؟ ما ينقسم، المسألة كسر فيها. فننظر بين الأربع وهي عدد رؤوس الزوجات والواحد الذي أخذناه ماذا؟ أخذنا الزوجات ماذا؟ ميراثا، بينهما ماذا؟ تباين، فنأخذ ماذا؟ عدد الرؤوس أربعة، فنجعل علينا فوق الثمانية، أصل المسألة فوق الثمانية، ثم نضرب أربعة في كم؟ في ثمانية بكم؟ 32. كيف نخرج نصيب الزوجات؟ نأخذ الواحد فنضربه في كم؟ في الأربعة، كم يكون؟ بأربعة، واحد 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 للزوجات. ثم نأخذ نصيب من الابن، كم نصيبه؟ سبعة، نضربه في كم؟ في الأربعة، أربعة في سبعة 28، نصيب من الابن، واضح؟ بقي الموصى له كم نعطيه؟ واحد، باعتبار واحدة من الزوجات. إذن فتعول المسألة من 32 إلى كم؟ إلى 33. واضح؟ وصايا سهلة، صح ولا لا؟ ما في صعب إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب، نرجع إلى المسألة التي ذكرها ماذا؟ ابن قدامة. نرجع إلى المسألة الأولى والمسألة الثانية، عندنا مسألة ثانية الليلة، عندنا مسألتان في هذه ماذا الليلة، نأخذهما. فركزوا ماذا معنا، ركزوا معنا على المسألتين، وهي سهلة بإذن الله عز وجل. قال: فإن كان معهم ذو فرض، إن كان مع الثلاثة الأبناء، الآن ثلاثة الأبناء معهم ذو فرض كأم، كيف تكون هذه المسألة؟ مات الميت وترك من أما، وترك من ثلاثة أبناء، وترك ماذا؟ موصالة، باعتبار ماذا؟ بمثل واحد من الأبناء، بمثل واحد ماذا؟ من الأبناء. وضح، سجلتموها الآن، عندنا أم، عندنا من؟ ابن، 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 وعندنا من؟ موصالة بمثل نصيب واحد من الأبناء، واضح؟ منهم من أهل الفرائض، ها هنا الذي لفرض معلوم الأم، واحد على ستة. ودائما في باب الفرائض ماذا نأخذ؟ نأخذ المقام فنجعله أصل المسألة، نأخذ المقام ونجعله أصل المسألة، فتكون المسألة من كم؟ ستة، واضح؟ الأم كم تأخذ الآن؟ واحد من الستة. يقولون في هذه المسألة، يعني قبل الدخول فيما يتعلق بالأم، يقولون هذه ستة ونصيب، يعبرون عن هذه المسألة بأنها ستة ونصيب. ما معنى نصيب؟ للموصالة، يعبرون عن الموصالة بالنصيب، يعبرون في باب الرياضيات ظهر الكروف ما يتعلق بالجبر ما يسمى بالسين، ما يسمى بالسين أي النصيب، فيقولون ستة ونصيب عندنا، عندنا ها هنا ستة ماذا؟ والنصيب. لكن هذا سيأتي إن شاء الله في الذي بعدها أوضح من هذه المسألة. إذن الأم كم نعطيها من الستة؟ واحد. كم يبقى عندنا؟ خمسة. الآن الموصالة ما ندري كم سيأخذ، مجهول الآن، وهذا ما يسمى بالنصيب ماذا؟ المجهول، لا يعرف إلا بعد إعطاء من؟ بعد إعطاء ماذا؟ الأبناء، نعرف كم للموصالة، الآن ما نعرف كم للموصالة ماذا له، وهذا ما يسمى النصيب ماذا؟ المجهول، استخراج المجهولات، ما يسمى باستخراج ماذا؟ المجهولات. فأعطينا الأمة ذا واحدا، أعطينا الأمة ذا واحدا، أعطينا الأبناء هم ثلاثة كم؟ خمسة. واضح المصالة لا تحدث عنه الآن، لا ما أتكلم عنه، المصالة ما زال يعني مهملا إلى الآن. فنعطي الأبناء خمسة يعني الزايد على الأم. ننظر إلى هذه الخمسة وعندنا ثلاثة أبناء، يعني قسمة الخمسة على الثلاثة في كسر قسمة الخمسة، مع أننا من اثنين ماذا؟ وثلثين، يعني خمسة على ثلاثة من واحد واثنين تبقى على ثلاثة، ففيها كسر. فقال العلماء أن طريقتان، وإحنا سنأخذ الطريقة السهلة، ما سنأخذ الطريقة الثانية التي فيها شيء ماذا؟ من الصعوبة. فنأخذ الخمسة هذه وننظر بين عدد الرؤوس وهم الأبناء. عدد الرؤوس كم عندنا؟ ثلاثة أبناء، عندنا عدد الرؤوس ثلاثة أبناء، بين الثلاثة والخمسة تباين، فنأخذ كم؟ الثلاثة، عدد الرؤوس ثلاثة، فنجعلها على كم؟ على الستة، ستة أصل المسألة، نجعلها على الستة، ثم نضرب بعد ذلك ستة في كم؟ أو ثلاثة في ستة، كم المسألة تكون؟ 18. إذن أصل المسألة من ستة، وصحت من كم؟ من 18، هذا يسمى أصل، هذا يسمى مصح، وتأتي خانة بعدها عول، وتأتي خانة بعدها ماذا؟ الميراث ويتركه، عندك خانة كثيرة يعني مربعات كثيرة. واضح إلى هنا؟ قلنا مات الميت وترك من؟ أما، وترك ثلاثة أبناء، وأوصى بمثل نصيب أحد الأبناء. دائما لما تنظر في باب الفرائض أو في باب الوصايا تنظر إلى من؟ المقام أو البسط في من كان له فرض محدد، فننظر إلى المقام ولا ننظر إلى البسط. وبسط الأم فيما يتعلق بالستة، واحد على ستة هو ماذا؟ السدس. فنقول نأخذ ماذا؟ الستة، نعطي الأم واحدا ونعطي الأبناء الخمسة. الآن الموصلة مهملا إلى الآن، عندنا نظرنا فيما يتعلق بالأبناء ثلاثة وعندنا ماذا؟ خمسة. الخمسة ما تنقسم على الثلاثة إلا بكسر، أي بمعنى كأن واحد وثلثين، خمسة على ثلاثة من واحد، يبقى عندنا اثنين على ثلاثة، ففيها كسر. كيف نفعل؟ نأتي بالطريقة السهلة كما قلنا، فننظر بين الخمسة وبين الثلاثة، إيش بينهما؟ تباين. فنأخذ الثلاثة فنجعلها على إيه؟ نرفعها على الستة. لماذا؟ لأن الستة ما يعني كما يقال ما أدت الواجب، يعني حصل التقسيم من دون كسر، فنحتاج أن نرتفع إلى ماذا؟ إلى عدد أكبر، نحتاج أن نرتفع إلى عدد أكبر بحيث تقسم من دون ماذا؟ من دون كسر. فنضرب الستة في الثلاثة في الستة بكم يكون؟ 18. فيقال صحت المسألة من كم؟ من 18، وأصلها كان ستة، أصل المسألة ستة وصحت من 18، هي تسمى مصح المسائل 18. واضح هذا ولا لا؟ بعدها كيف نفعل؟ نأخذ نصيب الأم، كم نصيب الأم؟ واحد، نضربه في كم؟ في ثلاثة، بكم؟ بثلاثة، فنعطيها من 18 كم؟ ثلاثة، الثلاثة تعتبر ماذا؟ سدس 18، الثلاثة تعتبر سدس ماذا؟ 18. إذن السدس والثلاثة من يعني ماذا؟ من 18 شيء واحد، لكن كبرنا العدد، واحد من ستة يعدل ثلاثة ماذا؟ من 18، ما في إشكال. فأعطينا من 18 ماذا؟ ثلاثة، لأن ضربنا واحد في ثلاثة أعطينا الأم. الأبناء كم عندهم؟ خمسة، نضربه في كم؟ في الثلاثة بكم؟ 15، خمسة خمسة خمسة. طيب هذا الموصالة الآن ينتظر، يريد المال، يريد يذهب، مات الميت يريد النصية هذه، كيف نفعل له؟ ماذا قال المصنف؟ يعطى بمثل نصيب أحدهم. الآن عرفنا المجهول أنه سيتحصل على خمسة تضاف إلى من؟ إلى 18، فتصح المسألة، تعول المسألة إلى كم؟ إلى 23. إذن مرت من المرحلة الأولى ستة، المرحلة الثانية 18، المرحلة الثالثة هي ثلاثة. واضح هذا يا أخوان؟ المرحلة الثالثة 23، لأن أضفنا خمسة تحت الخمسة، خمسة خمسة أضفنا خمسة، 20 ونصيب الأم ثلاثة، 23، فكانت المسألة من 23. نقرأ ما قال ابن قدامة الآن، سيأتي ما قال ابن قدامة، نقرأ. قال عليه رحمة الله، قال: فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. واضح هذه؟ انتهينا من هذه المسألة الآن ولا نعيد؟ واضحة؟ احنا قلنا خذ الأقلام، يعني خذ الأقلام، قل أم ابن ابن، هكذا لابد تمشي معنا، لابد تمشي معنا في هذه ماذا؟ المسألة، ما نحتاج لنا نستعجل. المسألة الذي بعدها فيها شيء من الله. قال المصنف عليه رحمة الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال. الآن المشكلة أنه وصى بوصيتين، وصى بوصيتين، القسم الأول وصى ماذا؟ بوصية واحدة، وهو أنه يعطى بمثل النصيب أحد الأولاد. انتهينا وارتحنا، لكن الآن أتانا بإشكال أكبر من الإشكال الأول. والصمد بوصيتين، الوصية الأولى بمثل نصيب أحد الأبناء، واضح. والوصية الثانية ماذا؟ بسدس باقي المال. تحتاج تعرف ما معنى المال وما معنى الباقي، وهذا شيء سيأتي معنا. نصور هذه ماذا المسألة، مات الميت الأم الآن ما فيش أم معنا، واضح، ما عندنا أم في مثل هذا ماذا المقام. فمات الميت وترك قلنا ثلاثة أبناء، مات الميت وثلاثة وترك ثلاثة أبناء، بماذا أوصى؟ أوصى ماذا؟ بوصيتين، الوصية الأولى بمثل النصيب أحد الأبناء، كأنه ابن رابع، واضح. الوصية الثانية بسدس ماذا؟ باقي المال، بسدس باقي ماذا؟ المال. فكيف نؤصل المسألة؟ نؤصل المسألة ما دام عندنا شيء يعني كما يقال بس ومقام، فنأخذ ماذا؟ المقام. من الذي عنده بس ومقام في هذه؟ هؤلاء ابن ابن ابن، موصى له بمثل نصيب الابن، موصى له بسدس باقي المال صاحب السدس. الآن واحد على ستة، إذن نأخذ الستة الآن كما فعلنا في القسم الأول، فنأخذ الستة فنجعلها أصل المسألة. نعطي من؟ نعطي الذي له السدس كم؟ واحد، من أجل نرتاح منه صاحب السدس، سدس باقي المال، نعطيه واحد، ننزل واحد. يعني كأن تصور المسألة كيف تقول، يعني حتى هذا في باب القبر وفي باب إخراج المجهولات يقولون يعني ماذا؟ يعني كما يقولون ستة ونصيب، يعني ترك الميت يعني ماذا؟ المسألة تكون من ستة ونصيب، المسألة تكون من ستة ماذا؟ ونصيب. أول ما تأتي على ماذا؟ على صاحب السدس تنزل الواحد، وتعطي صاحب النصيب نصيبه، ما في شيء، إنما تقول هكذا، هكذا تعبر بالعبارة، تقول صاحب النصيب يأخذ نصيبه. كم سيبقى معنا؟ ترك ستة ونصيبنا الآن، صاحب النصيب أعطينا، ما أعطينا شيء محدد الآن، لكن يقال هكذا، يقال صاحب النصيب أخذ نصيبه وصاحب السدس أخذ نصيبه. كم يبقى معنا؟ ها؟ خمسة. يبقى معنا ماذا؟ خمسة. والأولاد كم عندنا؟ ثلاثة أولاد. بين الأولاد وبين الخمسة، بين الثلاثة والخمسة في شيء من الكسر، في شيء من الكسر. كم سنعطي كل ولد؟ يعني الخمسة يعني ماذا؟ نقسمها على الثلاثة، من واحد ماذا؟ وثلثين، من واحد ماذا؟ وثلثين. الآن ما عند فيش عدد الرؤوس الآن هنا، الآن سننتقل إلى مسألة أخرى الآن. فالآن عندنا واحد ثلثين، واحد ثلثين، واحد ثلثين. يظهر الآن صاحب ماذا؟ الموصى له بمثل النصيب أحدهم، كم لسيكون الآن؟ الآن بان ماذا؟ بان النصيب المجهول، أخرجنا ماذا المجهول؟ ما هو المجهول الآن؟ أوصى له بمثل النصيب أحدهم، ما كنا ندري ماذا سيتحصل، الآن عرفنا أنه سيتحصل على ماذا؟ على واحد وثلثين. الآن كم عندنا كسور وكم عندنا أعداد صحيحة؟ واحد واحد واحد، عندنا أربع أعداد صحيحة، وصاحب السدس واحد، كم سيكون أعداد صحيحة؟ خمسة. وكم عندنا أثلاث؟ ثمانية على ثلاثة، ثمانية أثلاث، ثمانية على ثلاثة، ثلثين وثلثين، عندنا واحد قلنا ماذا؟ واحد وثلثين، ولا نقول واحد وثلث؟ واحد وثلثين لكل واحد، واحد وثلثين. الخمسة كما قلنا تنقسم على الثلاثة بكم؟ من واحد، ويبقى عندنا اثنين على ثلاثة، فلكل واحد واحد وثلثين. فكم عندنا هؤلاء الذين عندهم ماذا؟ كسر. كم هم؟ أربعة. واحد واحد واحد، هذه أربعة صحيح، وصاحب السدس واحد، خمسة. بقي هذه الكسور كيف نجمع؟ نجمعها نجمعها يعني كما قال يعني يعني الثمانية الآن يعني ماذا؟ ثمانية على ثلاثة، ثمانية أثلاث. الستة الأثلاث كم تخرج عدد صحيح؟ اثنين، فتضاف إلى كم؟ تضاف إلى الخمسة، كم يكون عندنا؟ سبعة صحيح. كم سيبقى معنا؟ اثنين على ثلاثة. إذن الآن المجموع ما هو الآن؟ سبعة واثنين على ثلاثة، سبعة واثنين على ثلاثة. نرجع مرة أخرى، قلنا هذا ماذا يا أخوان؟ هذا الرجل أخذنا نصيبه أو أخذنا أصل المسألة من هذا، من مخرج صاحب السدس الذي أوصى لماذا؟ بسدس باقي ماله، وأوصى لآخر بمثل نصيب ماذا؟ أحد الأبناء. أخذنا هذه المسألة وهي ماذا؟ يعني أصل المسألة من مقام صاحب ماذا؟ سدس باقي المال. فقلنا المسألة من كم؟ من ستة. واحد لمن؟ لصاحب السدس هذا. كم تبقى عندنا؟ خمسة. وأعطينا صاحب النصيب نصيبة، لأنهم يقولون ستة ونصيب أصلا يعبرون، أو ستة وسين يعبرون من أجل استخراج ماذا؟ المجهولات. فيبقى عندنا خمسة. ما دام عندنا خمسة وعندنا ثلاثة أولاد، فالخمسة لا تنقسم على من؟ على الثلاثة إلا بالكسر. خمسة على ثلاثة من واحد وثلثين، نعطي كل واحد وثلثين. الآن يظهر نصيب من؟ نصيب الموصى له بمثل نصيب أحدهم، هذا يسمى بيان المجهولات الذي كان مجهول، مجهول النصيب يسمى مجهول ماذا؟ النصيب. فكم عندنا كسور الآن؟ كم أعداد صحيحة؟ خمسة أعداد صحيحة. وكم الكسور؟ ثمانية على ثلاثة، ثمانية على ثلاثة، ثلثين 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 ثلثين، ثمانية على ثلاثة، الستة على ثلاثة كم تأتي على الصحيح؟ اثنين، تضاف إلى الخمسة كم يكون؟ سبعة، كم يبقى معنا؟ ثلثين. الجامعة ما هي الآن؟ الجامعة الآن خلصنا بالجامعة، عندنا الجامعة السبعة وثلثين. قالوا الجامعة السبعة وثلثين في باب الموارث ما يصلح، هذه كسر، لابد يكون العدد ماذا؟ صحيح وينقسم، فلابد أن ننقله إلى عدد أكبر. كيف نفعل؟ هذه قاعدة عند العلماء، وهو أنك تأخذ المقامات، هذه المقامات تنفع في كل يعني ماذا مسائل يعني ماذا الضرب. الآن عندك سبعة واثنين على ثلاثة، فتضرب سبعة في ثلاثة بكم؟ 21، وتضرب ثلاثة في اثنين على ثلاثة بكم؟ اثنين، اثنين صحيح. ثلاثة في اثنين على ثلاثة، عندك ثلاثة في اثنين على ثلاثة كسور، ثلاثة ثلاثة تعرف ثلاثة ثلاثة، ثلثين 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 ستة صح ولا لا؟ كم تخرج على الصحيح؟ اثنين، فتضرب ثلاثة في اثنين على ثلاثة، ثلاثة في اثنين على ثلاثة كم يكون؟ اثنين صحيح، مع 21 كم تكون المسألة؟ 21 مع اثنين صحيح 23. وضحت هذه؟ نعيد المسألة. مات الميت هذا وترك ماذا يا اخوان؟ ترك ثلاثة من الأبناء، ترك ثلاثة من الأبناء، وترك ماذا؟ موصى لماذا؟ بمثل النصيب واحد من الأبناء، وترك وصية أخرى أيضا بماذا؟ بسدس باقي المال، بسدس باقي ماذا؟ المال. أول طريقة ماذا نفعل؟ نأتي بأصل المسألة، ستة من مخرج صاحب من؟ صاحب السدس باقي المال، نعطي صاحب سدس باقي المال كم؟ واحد. كم تبقى عندنا؟ تبقى خمسة ونصيب. أن صاحب النصيب نقول خذ نصيبك، وقول ما في شيء. تبقى عندنا الخمسة على من؟ على ثلاثة الأبناء. تنقسم عليهم ولا ما تنقسم؟ تنقسم بكسر، خمسة على ثلاثة من واحد وثلثين، لكل واحد واحد ماذا؟ وثلثين. طيب الآن ماذا ظهر لنا الآن؟ نصيب الموصى له أن له واحد وثلثين، لأنه أوصى ماذا؟ بمثل النصيب واحد من هؤلاء. كم عندنا الآن أعداد صحيحة؟ خمسة أعداد صحيحة صح ولا لا؟ وكم الكسر؟ ثمانية أثلاث، الستة الأثلاث كم تخرج؟ ها؟ اثنين صحيح، فكم يكون عندنا الآن؟ سبعة واثنين على ثلاثة، ما زال فيها كسر، والجامعة يشترط فيها حتى تقسم عليهم لابد أن تكون ماذا؟ ما فيها كسر، فالسبعة واثنين على ثلاثة لابد أن تصحح. كيف نفعل؟ فقالوا نأخذ المقام، ما هو المقام الآن عندنا؟ الثلاثة فيضرب في السبعة بكم؟ 21، ثم نضرب ثلاثة بعد ذلك في الثلثين في اثنين على ثلاثة بكم؟ ستة أثلاث، كم سيكون؟ اثنين صحيح، كم سيكون المسألة الآن؟ 23، ثلاثة ماذا؟ 20. صاحب النصيب مستعجل، كم سنعطيه؟ يعني تقديري كم سيأخذ من المسألة؟ سيأخذ خمسة، نعطيه الخمسة هذه. كم سيبقى معنا من 23؟ 18. الآن يأتي مسألة سدس باقي المال، سدس باقي المال من سيأخذه؟ الذي أوصله، لأنه أوصله بسدس باقي المال، وهو كم؟ 3 من 18، واضح؟ وباقي الأبناء كم سيبقى معنا؟ 15، 5 5 5. وضحت هذه؟ نعيد خلاص يكفي. ها؟ كيف؟ مو صالب مثل نصيب أحدهم، عندنا 5 5 5، 15 لهؤلاء وهذا الخمسة، وهذا السدس باقي المال. يؤذن المؤذن بارك الله، الذي فهم المسألة يقوم، الذي يقول أنا فهم المسألة يقوم يشرح لإخوانه. قم يا عبد الله تعالى، المسألة الأخيرة، ها تعال تفضل، ولا نسألك سؤال نأخذ ونعطي معك. ها إيش المسألة الأولى اللي تكلمنا عليها؟ يعني ترك ثلاثة من الأبناء وأوصى بمثل النصيب أحدهم، هذه المسألة الأولى الثانية؟ حين نريد المسألة الأولى، مات وترك أما وترك من؟ احنا أخذنا مسألتين، المسألة الأولى مات وترك أما وترك ثلاثة أبناء وأوصى بمثل النصيب أحدهم، أيوة أخذنا مسألتين، ثلاثة أبناء وموصى بمثل النصيب أحدهم. أه؟ أم السدس الآن. نعم وجود الأبناء. المسألة تكون أصل المسألة من ستة، نعطي الأم واحدا، تبقى خمسة على الثلاثة، فيها كسر. ذكرنا طريقة سهلة كيف تحل هذه على طريقة الفرضيين، ننظر بين الخمسة والثلاثة عدد الرؤوس بينهم تباين، نأخذ عدد الرؤوس ثلاثة فنجعلها على ستة، نضرب الثلاثة في الستة 18، ثم بعد ذلك كيف نستخرج الآن نصيب الله؟ نحن نريد نستخرج نصيب الأم الآن، واحد في كم؟ في ثلاثة، نجعله تحت 18، لأن سدس 18 هي ثلاثة. نعم أيوة، عندنا أبناء ثلاثة، خمسة خمسة خمسة. نعرف الآن نصيب المجهول، النصيب المجهول هو ماذا؟ خمسة، فتكون المسألة من 23، صحة المسألة مسألة من 23 كما هي مسطرة عندنا في الكتاب، هكذا ذكرها الإمام ابن قدامة. ماذا يفعل لما يذكر هذه المسألة؟ فيقول المسألة من 23، هذه المرحلة لها سهل عنده، ما يأتي الطريقة الأولى الثانية الثالثة، نحن عندنا البادئين هكذا لابد نأتي على هذا الطريق. أما هؤلاء الأئمة مباشرة يقول مسألة من 23. شيخ الإسلام يسأل عن مسائل عظيمة كبيرة أكبر من هذه، فيها أرقام كبيرة جدا، يقول مسألة من 50، تطلع 50 تماما من دون المرحلة الأولى. إحنا كم جلسنا الآن بين مغرب وعشاء على مسألتين، صح ولا لا؟ بين مغرب وعشاء ساعة إلا ربع على مسألتين فيما يتعلق بالوصايا. شيخ الإسلام تطرق عليه مثل هذه المسائل، ماذا يقول؟ مسألة من 23 يمشي. أئمة تعلموا العلم، تفقهوا وأتقنوا، خلاص يعني نأتي بالخلاصة. ما نحن نأتي من المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، الثالثة. طيب المسألة الثانية، من يحل المسألة الثانية؟ من يقول أنا المسألة الثانية؟ عندك المسألة هذه؟ يلا. إيش ما تلمي ترك من؟ لا ما فيش نظر، في حفظ الآن، خلاص النظر راح. ولا الأخ ميمون ما عن ثلاث أبناء وأوصى بوصيتين، الوصية الأولى بمثل نصيب أحدهم، والثانية بسدس باقي المال هذا القيد، لأنه سيأتي بسدس باقي الثلث، بسدس باقي الربع، تأتي هذه أيام معنا. ها؟ نعم ما خرج هذا الذي أوصاله بسدس باقي المال، ما دام عندنا في بسط ومقام نأخذ المقام مباشرة. أنا قال أصل المسألة من ستة، نعطي عندنا يقال ستة ونصيبا، هكذا يقال يعبرون عنه ستة ونصيبا، أو السين أو المجهولات، هذه عند أهل الرياضيات كذا. طيب فنعطي صاحب النصيب نصيبه، ما فيش واحد له، نقول إن صاحب النصيب يأخذ نصيبه، ما ندري هكذا، ما نتكلم زيادة على هذا، ويأخذ من سدس باقي المال واحدا. كم يبقى عندنا؟ خمسة، خمسة على ثلاثة، كيف نفعل بها؟ من واحد وثلثين، لأن خمسة على ثلاثة من واحد صحيح، ويبقى عندنا ماذا؟ اثنين على ثلاثة، وكأن الواحد له ماذا؟ واحد وثلثين. طيب كم عندنا واحد وثلثين؟ الآن بما بواحد وثلثين ماذا عرفنا؟ نصيب الموصى له بمثل نصيب أحدهم، بان المجهول الآن، واضح؟ فكم عندنا الآن عدد صحيح؟ كم عندنا عدد صحيح؟ خمسة. وكم عندنا كسر؟ ثمانية على ثلاثة، ثمانية على ثلاثة، ستة على ثلاثة كم فيها؟ صحيح، اثنين صحيح، كم تكون معنا؟ فوق الخمسة سبعة، ويبقى عندنا الجامعة أصبحت سبعة وثلثين، سبعة وثلثين، هذه ما تصلح تكون جامعة، أنا لابد تقسم أصلا، لابد أن نرفعها إلى عدد أكبر، فكيف نفعل؟ نأخذ المقامات، هذه المقامات تنفع يعني في باب الحسابات، فنأخذ المقام ثلاثة، نضرب في كم؟ في العدد الصحيح سبعة، 21، ثم نضرب ثلاثة في اثنين على ثلاثة، كم يطلع عندنا؟ ستة ثلاثة، وهي اثنين صحيح، فتكون كم؟ 23. كيف نفعل بعد ذلك صاحب لا انتبه، صاحب النصيب أول ما نأتي على صاحب النصيب خذ الخمسة حقك، كم يبقى عندنا؟ 18. فهذا الآن نأخذ منها سدس باقي المال، كم سدس باقي المال هو 18؟ ثلاثة نعطيها هذا، والأولاد خمسة خمسة خمسة، وصايا سهلة صح ولا لا؟ ما شاء الله ولا الصغير ما شاء الله يجيب هذا، الله يحل هذه المسألة، ما أظن لأخو أصحاب الجامعة أصحاب الثانوية ما يستطيع هذه المسألة، المسألة سهلة إن شاء الله، الله فيكم. طيب الأخ يعني يسأل يعني سؤال هنا، يقول إذا أوصى الواصي ثم مات الموصى، الموصى له يعني لابد تعبر بالموصى به موصى له لكن نفهم، إذا أوصى الواصي ثم مات الموصى أي الموصى له، إذا أوصى الواصي ثم مات الموصى له فكيف يتصرف؟ ماذا يتصرف الورثة؟ ما فيش حاجة يتصرف الورثة، إذا مات أولا نقول إذا مات الموصي بعد أن أوصى، الموصي أوصى بثلث مالي لزيد فمات يعني ماذا؟ يا لا إله إلا الله، فحصل أنه ماذا؟ مات على هذا، هذا ما في إشكال، تنتقل إلى الموصى له. لو مات الموصى له قبل أن يموت من الموصي، مات الموصى له قبل أن يموت ماذا؟ الموصي وقد عينه، ما حكم هذا الوصية الآن؟ ها؟ أوصى لزيد ثلث ماله، هذا الموصى له ما هو الموصي، مات قبل من الموصي، فحكم هذه الوصية تبطل. هذا استأتينا في إبطال الوصية، تبطل هذه الوصية. ما نقول يقوم الورثة مقاما، ما نقول يقوم الورثة ماذا مقاما، لأنه قد تكلمنا قبلها لو حصل أنه ماذا بعد يعني ماذا بعد موت الميت، قبل أن يعني يحصل منه أنه يقبل، أو قبل أن يحصل منه أنه ماذا يقبض، مات الموصى، الموصى لحكم هذه الوصية ترجع لمن؟ ترجع الورثة، ما في إشكال، ترجع ماذا لي الورثة. فهذا يقول إذا مات الموصى له، إذا مات الموصى ماذا له قبل ماذا الوصي الذي أوصى له، هذا لا إشكال فيه أن تبطل ماذا الوصية، أن تبطل ماذا الوصية. إلا أخ محمد اليوم ما في حد نوب الله محمد. أنا لقد وضحنا يا أخي الحالة الثانية والثالثة، هل نحتاج أن نعيد؟ كررنا الأخ يعني لو يكتب على الورقة يعني يقول ابن كذلك يعني موصى له الأول والثاني، كل مسألة إن شاء الله مفهومة. الأخ يشتي سبورة يا أخي بعد هذا الشرح كله يعني تحتاج سبورة، ما أظن يا أخي، من الذي مثل؟ كلكم أكيد كلنا مثل، ها؟ ما نحتاج البرش أكثر من ليش اسمه هذا؟ ما أظن المسألة واضحة ولا ما هي واضحة يا أخي؟ ها؟ ولا نعيد؟ نرجع لكم الآن، ها؟ والله يا أخي ما أظن، أما هذا السؤال غدا محاضرة، ما أظن يا أخي. سؤال طويل كبير يعني، حاول أذكر لك يعني سؤال سطر واحد ها؟ الله لا، هذه المسائل تحتاج في دروس خاصة بعد الدورات، يجلس الإنسان يفتح الأخوة على السبورة مسألة الأولى في اليوم الأول يرتاح مع شرح، تعيدها حتى 10 مرات ما في إشكال، وهكذا حتى ينتهي الإنسان من الوصايا يأتي في باب الموارث نفس الأمر، يخرج الإنسان متقن الموارث. يعني هذه الموارث سهلة، الأخوة كان يعني يدرسونها ماذا في المراكز في شهر واحد من تام الفرائض مشى ما في إشكال، لكنها تنسى هذه الأشياء التي فيها حسابات، الأشياء التي فيها حسابات تنسى، باقي الإنسان دائما يذاكر هذه الأشياء. وعلى كل هذه المسائل التي ذكرناها مثل هذا الترتيب، ترتيب الأول الثاني والثالث، ذكر هذه المسائل شارح العدة، عدة ماذا العدة في شرح العمدة وهو بهاء الدين المقدسي، بهاء الدين المقدسي له كتاب يسمى ماذا العدة، شرح ماذا العمدة للموفق، فذكر هذه المسائل بالبسط، ذكر هذه المسائل ماذا بالبسط. أما الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول مسألة من 23، يمشي إيش من 23؟ ما ندري إيش 23 هذه، لكن جاء الشارح وصاحب ماذا العدة بسط هذه ماذا المسائل، ذكر لك الطريقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى توصل إلى 23، حتى تتوصل بإذن الله عز وجل إلى 23، فهي سهلة. فمن أراد الرجوع يرجع لهذا الكتاب، كتاب مفيد، شرح مختصر مفيد، شرح ماذا مختصر يسمى ب يعني ماذا شرح العدة في شرح العمدة لبهاء الدين ماذا المقدسي، بهاء الدين ماذا المقدسي، فشرح هذا ماذا هذه المسائل شرحا طيبا. بقي مسألة يعني ننبه عليها وإن لم تتعلق بكتاب الوصايا، وهي مسألة يعني يكثر السؤال عنها، مسألة يكثر ماذا السؤال عنها، مسألة فقهية يعني، مسألة ماذا فقهية يكثر ماذا السؤال عنها، وربما ما ضبطها ماذا الأخ، وهي مسألة الحركة في الصلاة. بعض الناس بعض الشباب والأولاد ربما يكون قائم في الصلاة، ربما يكون قائما ماذا في الصلاة، فينزل إما تحصل له ماذا حكة في ساقه في قدمه، أو ينزل يأخذ شيئا من الأرض، أو يأخذ جوالا يحصل منه ماذا أنه يعني يرن ماذا الجوال فينزل، ما حكم هذه الحركة؟ هذه المسألة فقهية قديمة عند الفقهاء، هذه مسألة فقهية ماذا قديمة عند الفقهاء، لكن لابد للإنسان أن يؤصل نفسه في هذه المسألة، الأصل أن الإنسان إذا دخل الصلاة كل ما كان من أفعال فهي محسوبة على الصلاة أنت لما تقول الله أكبر محروم، يعني ماذا؟ ممنوع من كل الأفعال التي تنافي الصلاة، وممنوع من كل الأفعال التي تنافي ماذا؟ الصلاة، تنافي كمالها أو تنافي ماذا؟ أصلها. أنت ممنوع من هذه الأشياء، الإنسان لما يقول الله أكبر كل حركة تفعلها ماذا في الصلاة؟ محسوبة على الصلاة، محسوبة على أنها من الصلاة، تضاف على أنها من الصلاة. وهذا العمل الذي يقوم الإنسان إما أن يكون سهوا وإما أن يكون عن علم، يعني الإنسان هذا الذي ينزل قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، لها أحكام أيضا، لها أحكام تتعلق بالسهو. الإنسان يعني ابتداء لو حصل أن إنسان زاد ركوعا في الصلاة أو زاد ماذا سجودا ماذا في الصلاة، هذا على كم عند العلماء؟ على قسمين، إن كان عمدا حكم الصلاة باطل ما في إشكال، وإن كان سهوا فهذا لا شك أنه ماذا يعذر الإنسان فيسجد ماذا للسهو لوجود ماذا الزيادة في الصلاة، يسجد بعد السلام، فهذا الإنسان الآن ما سجد يعني ولا ركع، وإنما يفعل ماذا شيء لا يتعلق ماذا بالصلاة، ولكن ما دام أن هذا الإنسان ماذا في الصلاة فأفعاله الذي تكون ماذا في الصلاة تنسب إلى الصلاة، تنسب على أنها من الصلاة. فحينما ينزل الإنسان إلى يعني زيادة على الركوع، كونه يعني ماذا تحصل له ماذا الحكة في ساقي في قدمه، هذا زيادة على الركوع. ماذا حصل من حيث الفعل؟ زاد ركوعا في الصلاة، هذا الإنسان على قسمين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ساهيا وإما أن يكون عامدا. فإن كان عامدا حكم هذه الصلاة باطلة، ولهذا بعض الإخوة لم يتنبه لتأصيل العلامة العثيمين فظن أن هذه المسألة، يعني استغرب هذه المسألة أن تبدر من العلامة ماذا العثيمين عليه رحمة الله، كيف يقول الشيخ العلامة العثيمين بإبطال هذه الصلاة؟ من أين أخذ هذا الإبطال؟ نظر إلى أصل المسألة، أن الإنسان لما يقول الله أكبر أصبح في صلاة، كل فعل يحصل من الإنسان محسوب على الصلاة، زاد ركوعا، زاد سجودا، سهوا، نسيانا، عمدا، عالما إلى غير ذلك، هذه محسوب على الصلاة. في حين ما ينزل من أجل هذا المعنى هذه تعتبر زيادة، لأن هذا الفعل من أفعال الصلاة، ما دم في الصلاة فالأفعال الذي تبدر منك نسيانا، جهلا، عمدا منسوبة إلى الصلاة، فأنت الآن تزيد في الصلاة. فننظر إليه، فإن كنت عامدا الصلاة باطلة ما في إشكال، وإن كنت جاهلا أو ناسيا فهذا قد يعذر به ماذا الإنسان. من هذا المعنى ومن هذا المأخذ يعني قرر العلامة العثيمين عليه رحمة الله ببطلان صلاة هذا الإنسان. إذا قال قائل هذا الإنسان قد ينزل لبعض الأشياء قد يكون من قبيل أنه مضطر إليها، مضطر إلى فعل هذا الشيء، يرن ماذا الجوال يزعج المصلي ويزعج ماذا المصلين فيحتاج أنه ينزل، هل يبلغ بالإنسان حد الضرورة أنه ينزل؟ لأن هذا فعل محرم، ومن المعلومات معلوم أن الضرورات يعني أن فعل يعني أن الضرورات لا تباح إلا لفعل شيء لابد منه، لفعل لا شيء ماذا لابد منه. فكون الإنسان يرتكب محرما هذا للضرورة، هل تبلغ بالإنسان الضرورة أنه ينزل حتى يغلق ماذا الجوال؟ لم تبلغ هذا المبلغ. فكون الإنسان ينزل على هذه الكيفية فهذا هو تأصيل العلامة العثيمين، وهو مسبوق بالقدامة، مسبوق بالعلماء ماذا القدامة. فيحذر الإنسان على نفسه من هذه الحركة في الصلاة، كثير من الأبناء نراهم وكثير من الشباب يفعلونها، بل كثير ربما يعني بعض ماذا الآباء تحصل له ماذا حكة ينزل، يستطيع أن يبقى، يعني ما يبلغ به الآن أنه مضطر أنه ماذا ينزل إلى هذا ماذا الحد بحيث أنه يتجاوز ماذا الركوع. تحذر من هذه المسألة، فإنها قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، أما ساهن وإما جاهل هذا قد يعذر، أما إنسان يعلم أن هذا الفعل حرام في الصلاة ثم يتعمد هذا الفعل فهذا مما يبطل الصلاة، فحينها لا يبقى على الإنسان إشكال لماذا أفتى العلامة العثيمين. هذا رجل فقيه، الأمة، ما يأتي بمسألة إلا وقد هضم المسألة، ما يأتي مسألة من المسائل يقول هذا صح خطأ، لا على سبيل التقليد للإمام العلامة العثيمين عليه رحمة الله، ولكن هذا رجل إمام في باب الفقه، فأخذ تأصيل هذه المسألة من هذه المعاني، فليحذر الأخ فيما يتعلق بالصلاة أن يفعل هذه ماذا الحركة. بارك الله فيك. نعم. نعم. أيوه. الله المستعان. نعم هذا كان هو المشهور يعني، وهو المشهور من مذهب ماذا الشافعية، أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل ماذا الصلاة، تبطل الصلاة. والعلماء على كل يقسمون الحركة إلى خمسة أقسام العلماء، والمسألة يعني صحة الصلاة، المسألة يعني عند العلماء يقسمون ماذا الحركة في الصلاة إلى خمسة ماذا أقسام. من الحركات ما يكون من قبيل الواجب في الصلاة، من الحركات ما يكون من قبيل الواجب أنك تتحرك. مثال على سبيل المثال كما قال العلماء، إذا شعر أن في عمامته نجاسة، أو شعر أن في نعليه نجاسة، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يتحرك من أجل أن يزيل ماذا النجاسة، وذلك بإبعاد العمامة وخلع النعلين. ما دليله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، وقص عليه باقي الأشياء. إذا كان هذه الحركة من أجل يعني ماذا، من أجل يعني استدراك واجب، فتكون هذه الحركة من قبيل الواجب، وقص عليها باقي الأشياء، قص عليها باقي الأشياء. من الحركات ما يكون من قبيل ماذا المستحب، وهو إذا كان هذا الفعل الذي يفعله الإنسان مستحب، فالحركة تكون من قبيل المستحب. يعني الصف الذي أمامك خرج منه إنسان فجاءت فجوة، المستحب أنك تتقدم حتى تسد ماذا الفجوة، على الخلاف منهم من يجعلها من قبيل الواجب هذه الحركة، ومنهم من يجعلها من قبيل المستحب. من الحركات ما يكون من قبيل ماذا يعني ماذا، من الحركات ما يكون من قبيل المكروه الإنسان، ما يكون من قبيل ماذا المكروه ماذا للإنسان، وهو أن يتحرك الإنسان قليلا لكن لغير ما حاجة، فهذا يكره في الصلاة، هذا يكره ماذا في الصلاة. من الحركات ما يكون محرما يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهو أن يتحرك الإنسان حركة كثيرة يعني تتوالى هذه الحركة لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة، لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة، يتحرك حركة كثيرة متوالية بحيث إذا رآه ماذا الناظر من بعد يقول هذا ما هو في صلاة، هذا هو الذي يبطل ماذا الصلاة. بخلاف المشهور من مذهب الشافعية أن ثلاث الحركات تبطل الصلاة، نقول لا، هذه تنافي كمال الصلاة إذا كانت لغير حاجة، هذه تنافي كمال الصلاة، فالصلاة فيها خشوع وحضور ماذا القلب، القلب، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل ماذا نفسه ويشغل ماذا من بجانبه بالحركات. والعلماء كما قلنا التفاصيل فيما يتعلق بالحركات، ما يتعلق بالحركات ماذا في الصلاة، فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه وأن يشغل ماذا من بجانبه فيما يتعلق بالصلاة. الأخ يعني يسأل عن الوصايا للجن، جابتها هذه المسألة شكلها يعني ذكرنا من المسائل الذي يعني في أبواب الوصايا، وهو الموصى له، الموصى له هو ركن أركان الوصية، ركن أركان الوصية الموصى له. هل يصلح أن الإنسان يوصي للجني؟ جني كان يخدمه، جني يخدمه أو يطلب العلم عنده، هل في جن يطلبون العلم؟ في جن يطلبون العلم ولا ما في؟ لعل في الحلقة في جن، لعل في الحلقة جاء في صورة إنسان، ما الدليل على أن الجن قد يتلبس بصورة ماذا؟ صورة ماذا إنسان؟ فيكون في مثل هذه المجالس يطلب ماذا؟ العلم، حضر كتاب الوصايا ما شاء الله، فنجيز إن شاء الله في آخر الدورة هذا الكتاب قد يكون من الجن. من يذكر يعني فائدة على هذا؟ الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز يعني كان يعرف ماذا؟ جنيا، يدرس في الجامعة الإسلامية حتى أكمل الأربع سنوات، أربع سنوات ويدرس في الجامعة الإسلامية، جني، جن من الجن. اسمه من؟ ها؟ عثمان، عمر، عمر، نعم اسمه عمر، درس في الجامعة الإسلامية أربع سنوات، يسكن مع الإخوة في غرفة، يسكن مع الإخوة ماذا في غرفة. فلما يعني شكى إليه ماذا، شكى إلى ابن باز يعني ماذا عمر، شكى الطلاب الذين يسكنون مع ماذا في الغرفة، شكوا ماذا إليه عمر، لأنهم رأوا منه حركة أفزعتهم هذه ماذا الحركة، لا تكون من إنسان، لا تكون من إنسان، حيث أنه مد ماذا يده يعني مسافة مترين أو ثلاثة أمتار من أجل يغلق ماذا الباب. فلما رأوا هذه الحركة علموا أن هذا الإنسان ما هو إنسي بل جني، فشكوا إلى الشيخ ابن باز، فجاء إلى الشيخ ابن باز فاعترف أنه جني، ويعني كذلك يعني استسمح من الشيخ ابن باز واستأذن أن يبقي في الجامعة حتى ينتهي، حتى ينتهي من الجامعة ماذا الإسلامية، فختم الجامعة الإسلامية في أربع سنوات هو جني. فهل يعني يصلح أن الإنسان يوصي لجني من الجن؟ وهكذا فيما يتعلق يعني كان يخدم ماذا جني ماذا من الجن، الوصية للجن يعني مثل هذا الشخص لا حرك فيها. ذكر العلماء، بعض العلماء قال هذا لا يملك، كيف يملك هذا الجني هذه الأموال، وبعض العلماء قال لا حرك أن يوصى لمثل هذا ماذا الجني، لمثل هذا ماذا الجني. نعم، كيف لا لا، هذه الحكايات العامة، هذه الله يحفظك بارك فيك، هذه حكايات العامة أنه كيف يفعل. لا، يأتي على صورة إنسان، قد يتلبس بالإنسان، قد يتلبس بإنسي فيكون يعيش مع الناس. ها هم يسرقون الجن، شوف يسرق المال، انتبه لنفسك، إذا عندك مال 10,000 20,000 إذا وضعتها في الصندوق ما يكفي أن تغلق الصندوق، بل قال العلماء كما قال الحافظ ابن حجر قل بسم الله أيضا. بعض الإخوة شكى هذه المسألة أنه يضع المال فيفقد المال، عنده في البيت أولاد وزوجه ما في أحد يأخذ المال، استغرب من نقصان المال، فقال العلماء قد يضع الإنسان المال فيغلق عليه، يقول خلاص انتهينا مغلق، لا مع التغليق يقول بسم الله أيضا، زيادة زد البسملة بإذن الله لا يسرق المال، وإلا الجن لما يسرق المال أين يذهب؟ في جن في شيطان، الشيطان يعني أصل الجن. بارك الله فيك. طيب إلهنا بارك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.